الحمد لله نحمد ونستعين ونستهدي ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. بنستكمل إن شاء الله دروس الفتور ودروس مع مكر البشر، وإن شاء الله النهاردة بنتعلم عن منطقة جديدة إن شاء الله في النفس البشرية، وعنوان الدرس النهاردة دعاء المكر الذي حرك الصخر. مع مكر البشر عشنا أسابيع طويلة بنتعلم أن الماكر هو الخسران، لأن الله سبحانه وتعالى بيقف له بالمرصاد. إحنا كلنا عارفين أن ربنا قال في القرآن أن الله أسرع مكرا وأن الله يحيط بمكر الكافر مكر الماكرين. ومع نهاية دروس مكر الله مكر البشر بندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل توبتنا من أي مكر قديم كنا عملناه في حياتنا. ما فيش حد يا جماعة يقول أنا عمري ما مكرت، لا، المكر ده طبع في البشر، لكن الإنسان اللي ربنا بيحبه بينقي قلبه بيخليه يعرف إن اللي بيمكر ربنا سبحانه وتعالى هو اللي حيقفله بالمرصاد، وبالتالي بيجي عند منطقة وبيقول أنا قررت إني أتوقف عن المكر وإني أستغفر الله وأتوب إليه عن أي مكر مكرته قبل كده، وإني أعاهد الله سبحانه وتعالى. وإحنا عايزين كلنا النهاردة في نهاية دروس المكر نعاهد الله سبحانه وتعالى كويس ألا نقترب من منطقة المكر نهائيا تحت أي ظرف وفي أي وقت. أنا لن أقترب من منطقة المكر، لكن أنا حفوض أمري إلى الله اللي بيده الملك والملكوت في كل من يظلمني أو يغشني في كل من يا جماعة الصوت بس في كل من يظلمني أو يغشني أو يكرهني أو يحسدني. لازم أكون واثقة كل الثقة إن الله قادر أن يرد إلي حقي كاملا مكملا، وأن الله قادر على تدبير أمري، ولسان حالي يقول إن ولي الله وهو يتولى الصالحين. مع اقتراب شهر رمضان المعظم بنتعلم النهاردة باب من أهم أبواب رحمة الله في حياتنا يجب نتذكره ونعيش معاه، وخصوصا إن احنا داخلين على شهر الرحمة والمغفرة. لكن قبل ما هنعرف عن باب الرحمة هنسمع قصة قصيرة ومنها هنتعلم الموعظة بتاعة النهاردة. القصة النهاردة هي دعوة دعاها ثلاثة وكانوا مستجيب الدعاء وقصة اسمها قصة الثلاثة أصحاب الغار. عن عبد الله بن عمرو بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حتى أو المبيت إلى غار فدخلوه. يعني ثلاثة كانوا ماشيين مع بعض وبعدين قرروا أنهم يباتوا، فلما باتوا لقوا غار فدخلوا الغار، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم باب الغار. انحدرت صخرة كبيرة جدا لا يعلم إلا الله ليه الصخرة انحدرت في الوقت ده بعد ما هم الثلاثة دخلوا. فإيه اللي حصل؟ حصل أن سد عليهم تماما باب الغار. بسم الله الرحمن الرحيم. فقالوا إن إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. أنا عايزك تفتكري الجملة دي عشان دي الجملة اللي حيدور عليها الدرس. إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما، يعني لا أشرب الغبق اللي هو الشرب في وقت المساء، فأنا لا أشرب ولا يشرب قبلهما أهلا ولا ما فيش أي حد يشرب قبليهم، يعني هم أول لحد يشرب عني. فنؤي بي في طلب شيء يوما ما. في يوم من الأيام رحت بعيد قوي فلم أرح عليهما حتى نام، ما قدرتش أرجع من المشوار اللي أنا رحته إلا لما لقيت أبويا وأمي الشيخين الكبيران ناموا خلاص. فحلبت لهما، حلب لهم الحليب بتاعهم، فراح يشربه لهم فوجدتهم نائمين، فكرهت أن أغبق قبلهما ما رضيتش أشرب قبلهم. فلبست والقدح في يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر. فضل واقف شايل الحليب منتظر أبوهم ويصحوا لغاية ما برق الفجر، فاستيقظا فشربا: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا فما نحن فيه من هذه الصخرة، فرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقال الآخر اللهم كانت لي بنت عم كنت كانت أحب الناس إلي فأرد وفي رواية كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء فأردتها عن نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين يعني بقت في حاجة فجاءتني فأعطيتها 120 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت حتى إذا قدرت عليها تحرقت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الثالث اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب فثمرت أجره ثمرت أجره يعني فشغلت الأجر بتاعه حتى كثرت منه الأموال فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أدي إلي أجري. بعد ما رحت في وقت رجع تاني يقول له عايز الأجر بتاعتي فقلت له كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق كل اللي انت شايفه قدامك ده هو أجرك. فقال له الأجير يا عبد الله لا تستهزئ بي. فقال إني لا أستهزئ بك. فأخذه كله فلم يترك منه شيئا اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشوا. احنا ليه بناخد القصة دي النهاردة يا جماعة بعد دروس المكر؟ بناخد القصة دي لأن القصة دي هي معروفة في قصص يعني تفريج الكرب بأن يدعو هنا اللي بتتعلميه انهم بيقولوا دعاء اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك إذا كان عملي خالص لوجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. فبيستخدم هذا ده دعاء من دعاء الكرب إن الإنسان لما يكون في كرب يفتكر أحد الأعمال الصالحة ويدعي به الله بالإخلاص إذا كان عملي خالص لوجهك الكريم فأنا أدعوك في وقت الكرب وبالتالي إذا كان فعلا صادق ربنا بيفرج عنه هذا الكرب. الحديث ده أو الدعوة دي دايما بتتذكر في المنطقة دي بس أنا النهاردة حطها في منطقة جديدة. المنطقة الجديدة اللي أنا عايزاك تقفي معاها اللي احنا هنقف شوية عليها هي إن هؤلاء الثلاثة تذكروا الله في وقت الشدة. أول ما الصخرة اتقفلت عليهم عملوا إيه؟ اتحرك عقلهم وقلبهم إلى الله اتحركوا إلى ذكر الله سبحانه وتعالى والالتجاء إليه مؤمنين أن الفرج والأمر بيد الله وحده. فربنا ألهمهم السؤال بصالح الأعمال يعني هم الأول تذكروا الله وذكر الله هو اللي ألهمهم أنهم يسألوا بصالح الأعمال. وكان الفرج أن تحركت الصخرة العظيمة تدريجيا ودي معجزة عشان بس نبقى بنقدر الأمور صح. قصة الحديث ده معجزة ليه؟ لأن دي صخرة ثلاث رجال لا يستطيعوا أن يحركوها يعني دي صخرة قوية جدا كونها تبتدي تتحرك لوحدها كويس فدي معجزة من الله سبحانه وتعالى كويس بيعلمنا فيها الله سبحانه وتعالى درس. الدرس اللي بنتعلمه النهاردة هو أن ذكر الله هو الذي أنقذ هؤلاء الثلاثة كويس قدرة الله هي التي أنقذتهم. إذن إحنا في هذه الأيام في أشد الحاجة أن نراجع إيماننا ويقيننا بقدرة الله وعلاقتنا بذكر الله سبحانه وتعالى وأن نطبق القانون القرآني المملوء بالرحمة اللي اسمه اذكروني أذكركم. هو ده الموضوع بتاع الدرس بتاع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في الحديث القدسي يا ابن آدم إن ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي وإن ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ خير منه وإن دنوت مني شبرا دنوت منك ذراعا وإن دنوت مني ذراعا دنوت منك باعا وإن أتيتني تمشي أتيت إليك هرولة. بيبتدي الإنسان علاقته مع الله سبحانه وتعالى وقربه مع الله الذي بيده الملك والملكوت والرحمة والرزق والصحة والشفاء الهداية وسلامة النفس كل الخير كل ما نتمناه في الحياة اللي بيد الله بيبدأ بأن يذكر المسلم والمؤمن الله سبحانه وتعالى فيذكره الله سبحانه وتعالى وتبدأ رحلة القرب من الله سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى عبدي إن ذكرتني خاليا ذكرتك خاليا خاليا يعني وانت لوحدك تقعدي لوحدك وتفكري في عظمة خلق الله وتشكري وتحمدي ربنا وتستغفري وتتوبي وإن ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ قال إن خير منه. طبعا يا جماعة لك أن تقارني ما بين أن أذكر أنا الله أو نحن الله، نحن العبيد، نحن التراب، فيذكرنا الله. ربنا بيقال اذكروني أذكركم، ليس هناك أي وجه أبدا للمقارنة بين هؤلاء العبيد حين يذكر الله فيكافئهم الله كويس الجليل الودود كويس بأنه يذكرهم. بسم الله الرحمن الرحيم، أذكروني أذكركم، إنه الفضل الذي لا يفيض به إلا الله الذي لا خازن لخزائنه. في حاجة بتتحرك يا جماعة، الحاجة اللي بتتحرك الله يخلي فضل، إن إحنا لما نذكر الله يذكرنا، لا يعبر عنه الشكر إلا أن نسجد لله سبحانه وتعالى. من نسيه الله، اللي بينسى ربنا ولا يذكره الله، مغمور وضائع، ولا ذكر له في الأرض ولا ذكر له في الملأ الأعلى. ومن ذكره الله رفع في الوجود ورفع في الكون العريض. لقد ذكر الله المسلمين فذكرهم ورفع ذكرهم ومكنهم من القيادة، ثم نسوه فنسيهم، فإذا هم مهملين ضائعين وذليلين. كويس، والوسيلة قائمة وهي ذكر الله، اذكريني أذكركم. أنا حوريك دلوقتي كيف نذكر الله ونحن في الاحتياج، ويذكرنا الله فقط بالعطاء وبالقدرة. الرحمن الرحيم، فاذكروني أذكركم، اذكروني بالتذلل أذكركم بالتفضل، اذكروني باللسان أذكركم بالجنان بالجنة، اذكروني بالطلب أذكركم بإكمال النعمة، اذكروني بقلوبكم أذكركم بتحقيق مطلوبكم، اذكروني بتصفية السر أذكركم بتوفير البر، اذكروني بالجهد والعناء أذكركم بالجود والعطاء، اذكروني بوصف السلامة أذكركم يوم القيامة يوم لا تنفع الندامة، اذكروني بالرهبة أذكركم بتحقيق الرغبة، اذكروني أذكركم، اذكروني بالشوق والمحبة أذكركم بالوصل والقربة، اذكروني بالحمد والثناء أذكركم بالمن والعطاء، اذكروني بالتوبة أذكركم بقبول التوبة، اذكروني بالسؤال أذكركم بالنوال، اذكروني بلا غفلة أذكركم بلا مهلة على السريع، اذكروني بالندم أذكركم بالكرم، اذكروني بالمعذرة أذكركم بالمغفرة، اذكروني بالإرادة أذكركم بالإفادة، اذكروني بالتنصل أذكركم بالتفضل، اذكروني بالإخلاص أذكركم بالخلاص، اذكروني بالقلوب أذكركم بكشف الكروب، اذكروني باللسان أذكركم بالأمان، اذكروني بالافتقار أذكركم بالاقتدار. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ألف حمد وألف شكر لك يا هو ده ربنا سبحانه وتعالى للناس نسيته. استغفر الله العظيم، اذكروني بالاعتذار والاستغفار اذكركم بالرحمة والاغتفار، اذكروني بالإسلام اذكركم بالإكرام، اذكروني بالابتهال اذكركم بالاتصال، اذكروني بالتذلل اذكركم بعفو الذلل، اذكروني بالاعتراف اذكركم بمحو الاقتراف، اذكروني بصفاء السر اذكركم بخالص البر، اذكروني بالصدق اذكركم بالرفق، اذكروني بالتعظيم اذكركم بالتكريم، اذكروني بالتكثير أذكركم بالنجاة من السعير، اذكروني بترك الجفاء أذكركم بحفظ الوفاء، اذكروني بترك الأخطاء أذكركم بأنواع العطاء، فاذكروني من حيث أنتم أذكركم من حيث أنا. ده ربنا سبحانه وتعالى ذا الجلال والإكرام، الله سبحانه وتعالى اللي بيده الملك والملكوت والمفاتيح والمقادير. لازم الإنسان يقف يا جماعة مع المنطقة دي، يوم ما بتفتح القرآن أنت بتتكلمي مع الله سبحانه وتعالى أو بيكلمك الله سبحانه وتعالى، يوم ما بترفع إيدك بالدعاء أنت بتوصلي الله سبحانه وتعالى، بس لازم تعرفي أنت بتوصلي مين، ولازم تعرفي الرسالة اللي جايالك اذكروني أذكركم. ما أنت بتذكري طوب الأرض، ولا عمره بيذكرك ولا عمره بيفتكرك ولا عمر، لكن رب السماوات ومالك الحياة ومالك الملك ومالك المقادير بيقولك بس اذكروني اذكريني وأنا هذكرك على طول، وشوفي هيذكرك بإيه. هذه هي حياة القلوب في اليقين، هي دي القلوب الحية، إن ليا رب عظيم عفو، له العفو وله الرفق وله العطاء وله النعم وله المغفرة وله الكرم والرحمة وتفريق الكرب ورفع الغمة والوفاء والأمانة، لنا الله وهو على كل شيء قدير. احنا بنتعلم المنطقة دي يا جماعة لأهمية ذكر الله سبحانه وتعالى. لابد أن نعاهد أنفسنا من النهاردة إن شاء الله إن احنا داخلين على أيام رحمة، أيام مغفرة، أيام مهمة أيام قد لا تعود. لازم الإنسان يقف مع نفسه في المنطقة دي. لازم ناخد الأمور اللي تحرك حياتنا وتغير واقعنا وتغير ظروفنا. بنقعد نعيط وبنقعد نشتكي للناس وبنقعد نقول حياتنا كرب. معانا المفاتيح، اذكروني أذكركم، هو مفتاح تفريق كربنا جميعا قبل شهر رمضان. فلابد أن احنا نقف من النهاردة ونعاهد الله سبحانه وتعالى أننا من النهاردة هنبتدي نغير طريقة حياتنا وهنبتدي نغير جدولنا اليومي وهنبتدي نحط اذكروني في كل دقيقة وفي كل ساعة عشان لما تيجي أيام الرحمة وأيام المغفرة ما تفوتش علينا ويخلص الشهر بسرعة ونلاقي الشهر اللي بيجي بعد سنة الله أعلم هيجي تاني، هنجتمع تاني، هنقدر ندعي تاني، هيكون عندي صحة تاني، هيكون عندي عقل تاني، هيكون معايا ناس تاني، هيكون أنا لسه بقرأ قرآن. أنا لا أعلم ستائر الغيب بيننا وبين أيام الله سبحانه وتعالى، لكن عندي اذكروني. فلابد يا جماعة أن احنا نبدأ دلوقتي ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا ذكر الله سبحانه وتعالى، فيكون عندي هدف. لما تيجي تقوليلي هتعملي ايه في شهر رمضان أقولك هعمل الهدف، هتقوليلي ايه أقولك هذكر الله سبحانه وتعالى، تقوليلي ليه هيبقى ده هدف أقولك عشان يذكرني، انا عايز ربنا يذكرني. ما شفتيش ذكر الله؟ ده اللي انا بدور عليه من يوم ما وعيت على الدنيا وتبحث عنه الحياة، وطريقه سهل جدا، طريقه عندي ومفتاحه معايا عشان ما نشتكيش ربنا. اذكري الله فيذكرك الله سبحانه وتعالى. في منطقة ذكر الله انا هقول حاجة عشان تبقى واضحة، ذكر الله العام هو كل عمل تذكري فيه الله، يعني الصلاة ذكر، والصيام ذكر، والدعاء ذكر، والتسبيح والتهليل ذكر، كل عمل تذكري فيه الله وتعمليه خالص لوجه الله هو ذكر لله سبحانه وتعالى. المعنى الخاص هو التسبيح والتهليل والتمجيد، لكن ده هو المعنى الخاص. احنا بنعيش بالمعنى العام، عايزين حياتنا تكون ذكر لله سبحانه وتعالى، فاكون انا في امان ليل ونهار. تقولي لي ليه؟ اقولك لاني بذكره بقلبي ليل ونهار، فهو يذكرني ليل ونهار، فهو معايا بالامن والامان والعفو والرحمة وتفكيك الكرة. فالحمد لله، الف حمد والف شكر لك يا رب، انا في امان ان شاء الله طول ما بذكر ربنا. هدفي من أيامي، من ساعاتي، من أوقاتي أني أكون بذكر على طول، لأن ذكري لله بيروح مديني على طول الإحساس أن ربنا سبحانه وتعالى بيذكرني بنعمه. عشان نتعلم أكتر عن ذكر الله سبحانه وتعالى هنبتدي نقرأ من القرآن. الذكر في القرآن الكريم جه على عدة أوجه. هنبدأ إن شاء الله ونقرأ من سورة الأحزاب من الآية رقم 41 و42. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه الآية ذكر الله جاء كأمر من الله سبحانه وتعالى، مطلق من الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ده أمر، صدق الله العظيم، ده أمر من الله سبحانه وتعالى لكل المؤمنين أن يذكروا الله سبحانه وتعالى ذكرا كثيرا. إذن هناك أمر من الله سبحانه وتعالى يجب على كل مؤمن مؤمنة أن يتبعوا، وهو أن يذكروا الله ذكرا كثيرا. ذكر الله سبحانه وتعالى جاء برضو في سورة الأحزاب في الآية رقم 35، جاء ذكر الله سبحانه وتعالى بالثناء على أهله، على أهل الذكر، والإخبار بما أعد لهم الله من الجنة والمغفرة، كقوله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيمة. فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيخبرنا عن ثواب من يذكر الله سبحانه وتعالى كويس. وتاني ربنا برضو بيقول كثيرا، يعني في الآية الأولى اللي قريناها ربنا قال ادانا أمر يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. في الآية اللي بنقراها دلوقتي الآية رقم 35 ربنا بيقول لنا والذاكرين الله كثيرا، يعني ده دليل على أهمية أن نكثر من ذكر الله وأن يكون دائما قلبنا لسنا موصول بذكر الله. هؤلاء الموصولين بالله بذكره أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأنفال علق الفلاح باستدامة ذكر الله سبحانه وتعالى وكثر ذكرة الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، سورة الأنفال الآية رقم 45. وبنلاحظ ثالث مرة كلمة كثيرا المرتبطة بذكر الله، كما قال تعالى واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذا باب فلاح الإنسان اللي بيعلمه له ربنا، وهو باب مفتوح وباب سهل، هو ذكر الله ذكرا كثيرا. برضو ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا عن الجزاء اللي أعد الله سبحانه وتعالى لأهل الذكر، إن أهل الذكر هم أهل الانتفاع بالآيات وهم أولي الألباب، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران. هنقرأ من سورة آل عمران، بسم الله الرحمن الرحيم، من الآية 190 والآية 191 من سورة آل عمران. بسم الله الرحمن الرحيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيوضح لنا إن أهل الانتفاع بآيات الله وأصحاب الألباب والعقول والقلوب هم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وطبعا قياما وقعودا وعلى جنوبهم ده دليل على كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى، وذكر الله سبحانه وتعالى في كل يعني موقع يكونوا فيه، سواء كانوا يعني هم واقفين قياما أو قاعدين أو على جنوبهم، يعني في كل أوضاعهم، لأن ذكر الله سبحانه وتعالى يكون بالقلوب ولا يرتبط إذا كنت أنا رأدة ولا إذا كنت أنا واقفة. المهم أن ربنا جوه قلبي وأنا بذكره بقلبي في كل حال، وبهذا أكون أنا من أصحاب الألباب. وبرضو ربنا سبحانه وتعالى علمنا أن خاتمة الأعمال الصالحة ومفاتحها هي ذكر الله سبحانه وتعالى. هنقرأ دلوقتي من سورة البقرة الآية رقم 202. في الآية رقم 200 من سورة ربنا سبحانه وتعالى بيعرفنا وبيقول لنا بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، صدق الله العظيم. إذن بعد ما تنتهي مناسك الحج تكون خواتم الأعمال الصالحة، وهي مثلا هنا فريضة الحج، أن يكون هو ذكر الله سبحانه وتعالى. إذن خاتمة الأعمال الصالحة تكون بذكر الله سبحانه وتعالى، وهي بسم الله الرحمن الرحيم، كما يقول الله بعد أن ننتهي من المناسك يكون علينا ذكر الله سبحانه وتعالى. وأيضا بعد ما بننتهي من الصلاة بيكون علينا، والصلاة هي ذكر لله، ولكن بعدها كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسبح الله سبحانه وتعالى، نقول سبحان الله ونقول سبحان الله 33 مرة، والحمد لله 33 مرة، والله أكبر 33 مرة، ونختم بأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يعني برضو بتختم الصلوات بذكر الله سبحانه وتعالى، وبالتالي دائما يكون خواتم الأعمال الصالحة هو ذكر الله سبحانه وتعالى. وبالتالي احنا بنتعلم زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال لنا برضو في سورة العنكبوت الآية 45، ولا ذكر الله أكبر، بيعلمنا الله سبحانه وتعالى أن ذكر الله سبحانه وتعالى هو خير الأعمال وهو أفضل الأعمال وهو من أجل الطاعات، وهو باب الله الأعظم المفتوح بينه وبين عبده، لم يغلقه العبد بغفلته. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم، ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأذكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إعطاء الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال ذكر الله عز وجل. يعني هذا حديث يوضح لنا كل الوضوح، الرسول صلى الله عليه وسلم بيوضح وبيؤكد إن خير الأعمال وأذكاها، يعني أذكى الأعمال وأرفع الأعمال درجة عند الله سبحانه وتعالى، وخير من التصدق وخير من لقاء العدو هو ذكر الله سبحانه وتعالى، لأن ذكر الله سبحانه وتعالى معناه تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى، معناه خشية الله سبحانه وتعالى في السر والعلانية، معناه الحرص على طاعة الله سبحانه وتعالى، معناه صلة الإخلاص بالله سبحانه وتعالى، وبالتالي يكون هذا قلب صالح، ويكون هذا قلب بيخشى الله سبحانه وتعالى، ويكون هذا هو القلب السليم اللي ربنا سبحانه وتعالى يريده لعباده، لأن ده قلب لا يفعل الفاحشة وقلب لا يغضب الله سبحانه وتعالى. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. وفي لفظ مسلم: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. هنا ربنا سبحانه وتعالى بين لنا أن القلب الذي يذكر الله قلب حي، والبيت الذي يذكر الله بيت حي، والقلب الغافل بيت ميت في بيوت أموات. كويس، فلازم يا جماعة نعرف أن الناس بتحول قلوبها إلى قبور، يعني القلوب بتبقى قبور والبيوت بتبقى قبور. ليه؟ لأن هذه قلوب أو بيوت ليس فيها ذكر الله، ومن ليس في ذكر الله سواء داخل الإنسان أو داخل البيت فهذه قبور. ليه؟ لأنها بيوت وقلوب لأموات، لأن القلب الذي يذكر الله والقلب الحي، القلب يحيا بذكر من خلقه الله سبحانه وتعالى. طالما أن القلب موصول بالله يذكر الخالق فهو يأخذ الحياة من الحي الذي لا يموت. أما القلب الذي يتوقف عن ذكر الله سبحانه وتعالى ولا يذكر الله سبحانه وتعالى فهو قلب ميت. وبالتالي من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الحديثين اللي سمعناهم بيتضح لنا بكل الوضوح أهمية ذكر الله سبحانه وتعالى، أهمية الصلة الدائمة مع الله سبحانه وتعالى، لأن هذه الصلة هي صلة العبودية، وهذا هو ما خلقنا الله له، كما قال تعالى في سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. الله خلق القلوب وخلق البشر ليعبدوه. كيف نعبدك يا رب؟ بذكر الله سبحانه وتعالى، بالاتصال بالله سبحانه وتعالى، بطاعة أوامر الله سبحانه وتعالى، بإحياء الأرض كما أمر الله سبحانه وتعالى، ولا يكون هذا إلا بذكر الله سبحانه وتعالى. إحنا دلوقتي قلنا عن أهمية ذكر الله سبحانه وتعالى، وقلنا عن إن القلوب بتحيا بذكر الله، والبيوت بتحيا بذكر الله، والحياة بتحيا بذكر الله، وإن زي ما قال لنا ربنا: اذكروني أذكركم مفتاح الخير، مفتاح السعادة، مفتاح تحقيق الآمال، مفتاح تفريج الكرب، مفتاح مغفرة الذنب، مفتاح الشفاء، مفتاح الرزق، كل ما يتمناه الإنسان عند الله سبحانه وتعالى حين أذكره سبحانه وتعالى، فسيذكرني سبحانه وتعالى برحمته وبعطائه وبنعمه وبتفريج الكرب. فإذا الحياة هي حياة القلوب التي هي تتصل بالله، التي تكون تذكر الله سبحانه وتعالى. أنا بوضح هذه الأمور وبكثر من توضيح أهمية ذكر الله سبحانه وتعالى بالذات هذه الأيام قبل بداية شهر رمضان المعظم، عشان تبتدي القلوب تستيقظ من الغفلة اللي احنا عايشين فيها. كويس، لابد ان احنا نعرف ان القلوب لما لا تذكر الله فإنها تكون في منطقة الغفلة. مش عايزين ندخل على رمضان يا جماعة واحنا في حالة الغفلة وحالة التوهان وحالة عدم الإدراك اللي القلوب عايشة فيها، مش عارفين داخلين على رمضان نعمل ايه في رمضان، هنصوم قاطب وبعدين. لا مش بعدين، ما ينفعش بعدين. الحياة ما بقاش ينفع فيها كلمة بعدين. اعمل ايه؟ اديني حصوم وبعدين اروح اقعد لي في كافيه، ولا صوم وبعدين افتح لي مسلسل حصوم. لا، ما ينفعش. شهر رمضان هو شهر شحن البطارية الإيمانية، وشهر حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، شهر بقف فيه مع الله سبحانه وتعالى صائمة اكتر من 15 ساعة ابتغاء مرضات الله في عبودية لله. فلابد أني أنا في هذا الشهر أحاول أن أذكر الله ليلا ونهارا بقلبي، عشان يعمر قلبي بذكر الله، ويفضل هذا الذكر في قلبي إلى أن يكتب لي الله أن أعود وأقابله في رمضان اللي بعدي، وأنا ما زلت على الذكر، وما زال الله يذكرني دائما برحمته وبعطائه وبرزقه وبتفريق كربه. فهي دي حياة القلوب. الناس بتشتكي ان عندها اكتئاب نفسي وعندها وحدة ومفيش خير. يا ستي سيبي الخير لبشر الارض وروحي خدي الخير من اللي قالك اذكروني اذكركم. هو بينبهنا، بيفتح لنا باب رحمة، بيذكرنا برحمته، بيقولك ما تجريش ولا البشر، تطلبي منهم الحب والحنان والعفو والرحمة، ما تطلبيش حاجة من البشر، بس اذكري الله، بس اطيع الله، بس حبي الله سبحانه وتعالى، وشوفي من بيده الملكوت أرحم الراحمين التي تحيا الحياة برحمته. وانس انك ذكرتي بقلبك، وانس انك ذكرتي بالصدق، وانس انك تعلقتي برحمته، حيذكرك وحيفتح لك من الأبواب التي لا يمكن لبشر أن يتخيلها. وإن شاء الله وبإذن الله في شهر رمضان عشان نعرف أهمية اذكروني أذكركم، هتكون دروس شهر رمضان اسمها دعاء المستحيل والله على كل شيء قدير. يعني إيه كلمة دعاء المستحيل؟ يعني لا مستحيل على الله ولا مستحيل مع الله. كل واحد فينا عنده في حياته أمنية نفسه إن هو تتحقق، لكن ساعات يقعد بينه وبين نفسه يقول ده مستحيل، مستحيل إن ابني الخيبان يبقى ابن صالح ويبقى ابن متفوق، مستحيل إن بنتي اللي ما اتجوزتش يجي لها عريس ممتاز وصالح وتتغير حياتها، مستحيل إن زوجي اللي بعد بعد بعيد يرجع تاني ويبقى أب ويبقى حنين والأسرة تحب بعضها ونعيش أيام جميلة، مستحيل إن الوظيفة اللي ضاعت مننا وأصبحنا ما بنلاقيش الأكل والشرب، مستحيل إنه يلاقي وظيفة تانية ونعيش تاني ويبقى عندنا دخل وأيامنا تبقى جميلة واحتياجاتنا تبقى متوفرة، مستحيل، مستحيل اللي مرض والمرض شد عليه وطال وما بقاش فيه ننفق على المرض، مستحيل إن المرض ده يروح ويختفي ويرجع يبقى جوزي سليم وتبقى أيامي طيبة وما نحتاجش، مستحيل، مستحيل ومستحيل. يعيش البني آدم الغير موصول بالله في منطقة المستحيل، لكن لا، احنا هنفكر الناس وحنذكرهم وحندي من القرآن ومن الحياة إن شاء الله الإثباتات أن دعاء المستحيل هو دعاء يقدر عليه الله. ليس هناك مستحيل مع من هو على كل شيء قدير ومن يدير الحياة بكن فيكون. بس اذكروه، اذكروه زي ما أمرنا وورنا الباب وورنا المفتاح وقال لنا اذكروني أذكركم. نذكره، نذكره ونحن على يقين بأن الأمر بيدك وحدك وأن الخير منك وحدك وأن الرزق منك وحدك وأن المفاتيح عندك وحدك وأن المقادير بيدك وحدك وأن ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وإن يردك الله بخير فلا راد لفضله. ندخل تاني في مناطق الخير ومناطق الرحمة وقدرة ربنا ورحمة ربنا وخير ربنا ورزق ربنا وتفريج ربنا، نفتح لأنفسنا أبواب رحمة ربنا. عشان كده احنا هنسمي الدروس اسمها دعاء المستحيل، لأنه لا مستحيل مع الله إن شاء الله. عايزين ندخل من باب اذكروني أذكركم إلى باب دعاء المستحيل، ولا مستحيل معاك يا أرحم الراحمين، يا من بيدك الملكوت، يا من تدير الحياة بكن برحمة ربنا. يقول كن وتتغير الحياة وتتغير الأيام وتتغير الإصابات وتتغير الأحزان وتتغير كل شيء في حياتنا، بس احنا نبدأ مع الله ونطيع أمره. بذكروني، نضع كلمة اذكروني أذكركم قدامنا في كل مكان في حياتنا، نحطها في قلوبنا ونحطها قدام عينينا ونعلقها في بيوتنا. اذكروني، نذكر الله سبحانه وتعالى. أنا هبدأ دلوقتي وحقولك فوائد ذكر الله سبحانه وتعالى عشان تبقي متأكدة من ان ذكر الله سبحانه وتعالى هو باب رحمة كبير بيفتح الله سبحانه وتعالى لمن يستحق هذا الباب. فاجعلي من نفسك من تستحقي ان تفتح له ابواب ذكر الله سبحانه وتعالى. اول فايدة من فوائد ذكر الله سبحانه وتعالى ان ذكر الله عز وجل يقوي صلة العبد بربه، لأنه ذلك الإنسان لما بيبتدي يذكر الله سبحانه وتعالى بيبتدي يبقى ربنا جوه قلب الإنسان طول الوقت، وبالتالي بتبتدي ربنا ينزل على الإنسان الذاكر لله ده رحمته. لما بتتنزل رحمة الله على الإنسان بيحس الإنسان بأنه في حماية الله وفي رحمة الله وفي خير الله وفي رزق الله وفي قدرة الله، وبتبتدي النفس تتسع جدا جدا، وبتبتدي الإنسان يقول بدل ربنا معايا يبقى كل شيء هيكون معايا. لما بنذكر الله سبحانه وتعالى عند الشدة بيبتدي الأمان يتنزل علينا، بيبتدي الإنسان يحس بنوع من السلام النفسي، بدل ربنا معايا أنا ما بخافش من حد وما بخافش من حاجة ومتوكل على الله ومعتمد على الله. هو ده يا جماعة كيف تقوى صلة العبد بربه. فبتمسك بربنا، فما أقدرش أتوقف عن الذكر، وما أقدرش أتوقف عن الطاعة، ما أقدرش أتوقف عن الدعاء، ما أقدرش أتوقف عن الصلاة، ما أقدرش أتوقف عن عمل الخير. ليه ما أقدرش أتوقف؟ لأن كل العبادات اللي أنا بعملها وكل الذكر اللي أنا بعمله كان نتيجته إن صلتي بربنا بقت قوية، وإن رحمة ربنا تنزلت عليا والأمن والأمان تنزل عليا، وهو ده اللي أنا عايزاه من الدنيا. مفتاح للوصول إلى هذه المشاعر، الأمن والأمان والتوكل والثبات النفسي، هي ذكر ربنا. فإذا ذكر ربنا هو أهم حاجة عندي، وبالتالي ذكر الله يقوي صلة العبد بربه. نمرة 2 من فوائد ذكر الله أن ذكر الله يطرد الشيطان ويكسره. كويس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمركم أن تذكروا الله تعالى، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله تعالى. أنا هقول بسم الله الرحمن الرحيم. معنى الحديث، معنى الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم بيورينا أنك طول ما أنت بتذكر الله الشيطان بعيد عنك، ما الشيطان مش قاعد يوسوس لك، أنت بتكسر الشيطان بذكر الله. وطبعا احنا عارفين أن أعدائنا بعد نفسنا هي الشيطان. ليه؟ لأن الشيطان لما بيسيطر على نفسي يفضل يقول لها شوفي حالتك وشوفي خيبتك وشوفي حرمانك وشوفي ربنا واخد منك كل حاجة وشوفي انت من دون الناس اللي نازلة عليك المصايب. يفضل الشيطان، ولا الإنسان لما استغفر الله العظيم يكرهه في عيشته وفي حياته. عشان كده بيجي ذكر الله سبحانه وتعالى وبيطرد الشيطان، وانس طردت الشيطان بتخش في رحمة ربنا وبتخش في الإحساس بالأمل والتوكل على الله. معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بيشبه، بيجيب لنا شبه على رجل، بيحكي لنا حكاية واحد راجل العدو مجموعة من الأعداء البشر خرجوا يجروا وراه، فهو لقى حصن دخل جوه الحصن واستخبى من هؤلاء الأعداء، وبالتالي لم يستطيعوا أن يدخلوا عليه الحصن ولا أنهم يؤذوه. إذن الحصن ده أنقذوا من أذية أعدائه. كويس، الحصن ده هو ذكر الله سبحانه وتعالى، والعدو هو الشيطان. وبالتالي ربنا بيقول لنا أن طول ما أنت داخل حصن ذكر الله سبحانه وتعالى فإن الشيطان لن يصل إليك، وانت كده بتطرديه وبتبعديه عنك وبتبعدي وسوسته وبتبعدي كل شروره عن نفسيتك. ودي منطقة مهمة جدا جدا للنفس البشرية. نمرة 3، لابد ان احنا نعرف ان ذكر الله سبحانه وتعالى بيزيل الهم والغم عن القلوب، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في بسم الله الرحمن الرحيم في القرآن الكريم. هنرى من سورة الرعد، هنرى من سورة الرعد الآية رقم 28. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. ده قانون قرآني، قانون قرآني بيعلمنا ربنا على باب الاطمئنان. كل واحد فينا بيبحث عن الاطمئنان، عن الطمأنينة، عن السكينة، عن راحة البال، عن راحة القلب. عايزة يبقى عندي راحة بال، هي دي اللي الناس تقولك أنا قاعدة وعندي راحة بال، ده مديني سكينة جامدة قوي قوي ومديني إحساس بالأمان قوي قوي، ده اللي أنا بدور عليه. طيب نوصله إزاي؟ نوصله عن طريق اللي قالنا عليه، اللي خلقنا واللي خلق الحياة سبحانه وتعالى أرحم الراحمين. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ربنا سبحانه وتعالى في الآية دي بيرسم صورة للقلوب المؤمنة وهي تعيش في جو من الطمأنينة والسلام. ليه؟ هي مطمئنة بإحساسها زي ما قلنا أنها متصلة بالله، عندها أمن لأنها محمية بالله، عايشة في رحمة الله، في كنف الله، في حماية الله، مطمئنية من قلق الوحدة. أنا مش لوحدي أبدا، لا لا لا، طول ما بذكره بيذكرني القوي المتين الجبار القوي القادر المقتدر الذي بيده الملكوت سبحانه وتعالى. فأنا لست وحيدة، بطمئن من حيرة الطريق، يا ترى بكرة هيحصل ايه، يا ترى هم هيسيبوني، يا ترى هو هيسيبني، يا ترى صحتي هتضيع. أنا مطمئنة من حيرة الطريق، ما عنديش حيرة في المستقبل. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى الذي قال لنا في القرآن الكريم: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، واداني الأمر في آخر الآية: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، صدق الله العظيم. وبالتالي طول ما أنا أذكر الله سبحانه وتعالى وأقرأ هذه الآيات من القرآن الكريم، أفضل أقول الله مولاي. هو قال لي في القرآن: أنا مولاك، أنا متولي أمورك، أنا متولي مستقبلك، مش لا تحتاري في أي شيء، وتوكلي علي، ارمي الحموم علي، ارمي الحمول علي، وارمي الهموم علي، لأني أنا الذي بيده كل شيء. بالطريقة دي يبقى أنا ما عنديش حيرة، مش خايفة بكرة هنقعد ولا هنمشي، هيودينا ولا هيجبنا، هنلاقي ولا مش هنلاقي. الحيرة مش موجودة عندي. ليه؟ لأني متوكلة على الله. كيف أتوكل على الله حين يتعلق قلبي بذكر الله فيرسل إلي الأمن والطمأنينة؟ أنا عندي أمن وطمأنينة لأني مدركة الحكمة من خلقي، عارفة أن أنا عايشة هنا في امتحان، هلاقي فيه سراء وهلاقي فيه ضراء. المهم أن أنا أفضل أعبد ربنا سبحانه وتعالى، أذكره طول الوقت علشان أعمل أعمال صالحة، والدنيا مزرعة الآخرة. وبالتالي أنا عندي إدراك من الحكمة في وجودي. إذا ابتلتني الحياة وصعبت علي الأيام، فده جزء من امتحان الحياة الدنيا. لعمري يجي لي يأس، ولعمري يجي لي إحساس ب يعني أستغفر الله العظيم عدم رضا أقدار الله. بتطمئن القلوب بالشعور بالحماية، من حماية ربنا سبحانه وتعالى للإنسان المؤمن من كل اعتداء ومن كل شر. دي أول حاجة، بتطمئن بالحماية، ثم ترضى بالابتلاء زي ما قلتلك، لأن الابتلاء جزء من الامتحان، ليا في ثواب عظيم. ربنا ألهمني واداني الصبر، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يبقى أنا في كل لحظة من لحظات حياتي باخد ثواب بغير حساب، وفي كل لحظة أنا إن شاء الله مرتبطة بالله وبذكره بيذكرني. وبالتالي بتطمئن نفسيتي إن أنا في حماية الله سبحانه وتعالى وفي رحمة الله سبحانه وتعالى. أطمئن على الرزق، أطمئن على الهداية، كويس، أطمئن على الستر. دايما أقول الحمد لله لي يا رب سبحانه وتعالى، طول ما بذكره ب ب ب ب طول ما بذكره بالإخلاص يذكرني بالستر ويذكرني بالرزق ويسترني بالهداية. هو ده الإطمئنان، الإطمئنان بذكر الله في قلوب المؤمنين. دي حقيقة، فعلا حقيقة بيعرفها الناس فعلا، أو المؤمنين اللي ربنا سبحانه وتعالى ملأ قلوبهم بحقيقة الإيمان، فبيتصلوا بالله سبحانه وتعالى. ده شعور من الصعب للإنسان يعني يوصفه، شعور الطمأنينة بذكر الله. طول ما الحبل بيني وبين ربنا موصول، طول ما أنا إن شاء الله مؤتنسة بالله وبرحمة الله وبعطاء الله، كويس. لكن أشقى القلوب على الأرض هي التي حرمت ذكر الله، حرمت الطمأنينة اللي بيحطها ربنا في القلوب. ما فيش أشقى على الأرض إلا الإنسان اللي موجود في الحياة بعيد عن خالقه، كويس. فهو الإنسان ده بيبقى مش عارف أنا ليه جيت الدنيا، وأنا قاعد فيها ليه، ومين هيرزقني، وإلا هيحصل لي، ويا ترى بكرة، كويس. يفضل الإنسان دايما عنده خوف. هو ده الإنسان اللي عنده خوف، عنده خوف من الماضي، وعنده خوف من الحاضر، وعنده خوف من البشر، وعنده خوف من المستقبل، وخوف من الرزق، وخوف من الصحة، وخوف من الأولاد، وخوف على الأولاد. طول الوقت هو عايش حياته وحيد. هي دي حقيقة الوحدة. حقيقة الوحدة مش إني أكون قاعدة مثلا في بلد ومعرفش فيها ناس، لا، حقيقة الوحدة إن أنا أكون، مش إن ما يكونش عندي اتصال بالبشر، لا، حقيقة الوحدة إن ما يكونش عندي صلة مع من يتحكم في الحياة، صلة مع من يرزقني الرحمة صلة مع من هو متولي أمري. لما يكون أنا أطع صلتي مع اللي متولي أمري يبقى أنا أشعر بالخوف وأشعر بالرهبة وأشعر بأن أنا لا حول لي ولا قوة. كويس، وهو ده الشعور اللي الناس دلوقتي عايشة فيه وهي مش مدركة. ليه إحنا ما عندناش سعادة؟ ليه إحنا دايما عندنا حزن؟ ليه عندنا اكتئاب؟ ليه ما عندناش أمن وأمان؟ لأنكم ما عندكوش شعور الطمأنينة وشعور السلام النفسي اللي ما تقدروش تتحصلوا عليه إلا بذكر الله بالقلوب وبالإخلاص. هي دي المنطقة المهمة اللي لابد أن تبتدي الناس تتنبه إليها. مش هيجيني سلام نفسي وأمن نفسي وراحة نفسية من الدكتور النفساني لما أقعد وأنام على الشيزلونج عنده وأقعد أقول له أصل أنا جوزي مضايقني وأولادي ما بيحبونيش فشوف لي حل يا دكتور. فالدكتور يدور في الماضي ويبتدي يقول لي خدي لك حبتين ضد الاكتئاب عشان إيه تبعدي شوية عن الواقع. لا، مش هو ده اللي هيدخل لي الطمأنينة والأمن والأمان والسلام. وندور ونشوف الناس اللي بتاخد الحبوب بتاعت الاكتئاب هل تحسنت ولا فضلت زي ما هي بل أسوأ. اللي ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قانون حطه من خلق القلوب ويعرف كيف تطمئن الله سبحانه وتعالى. علق الطمأنينة بذكر الله، دي رحمة كبيرة قوي من ربنا عشان يخلينا طول الوقت نذكره. وكل ما نذكره هو هيذكرنا وهيفكك كروبنا وهيفتح لنا أبواب الأمل وأبواب الرحمة، وفي نفس الوقت يرزقنا الطمأنينة ويرزقنا الأمن ويرزقنا السلام والرضا والتوكل والاعتماد على الله. وتمر الحياة بهذه المشاعر اللي كل البشر بيدوروا عليها. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أيضا من ذكر الله سبحانه وتعالى أن ذكر الله سبحانه وتعالى هو رأس الشكر. فما شكر الله تعالى من لم يذكره. اللي ما بيذكرش الله سبحانه وتعالى كويس، اللي ما بيذكرش الله معناه أنه لا يشكر الله سبحانه وتعالى. وبدون شكر الله تزيل النعم بتروح يا جماعة. ربنا سبحانه وتعالى قال ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فكفرتم يعني كفرتم النعم، يعني لو نسيتوا أنكم تشكروا عليها. كفر النعم هو عدم الشكر عليها. فإحنا لما ما نشكرش ربنا تروح النعم. إذن الشكر دوام النعم. طب هشكره إزاي وأنا ما بذكروش خالص؟ لا بقوم أبدا لا بصلاة بإخلاص ولا بدعاء بإخلاص ولا بتسبيح ولا بأمر بمعروف. ما بعملش أي أعمال فيها ذكر لله سبحانه وتعالى. فلابد أن احنا نعرف أن ذكر الله هو رأس الشكر وهو سبب دوام النعم. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى جمع بين الذكر ذكره وبين الشكر في سورة البقرة في الآية رقم 152 بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. هنا برضو لا تكفرون يعني لا تكونوا كافرين بالنعم ولا تنسوا ذكر الله. لأن نسيان ذكر الله معناه أن احنا ده نوع من الكفر. ولا تكفروني من نوع من الكفر. ولذلك جمع بينهم برضو الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله يا معاذ إني لا أحبك فلا تنسى أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. كويس، فإذا هذا هو يعني دعاء يجب أن احنا كلنا نقوله بعد كل صلاة اللهم أعني على ذكرك. أولا على ذكرك، كويس، أن أذكر الله دائما اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ده الرسول صلى الله عليه وسلم وصى بها معاذ بن جبل. كويس، علشان الذكر مع الشكر. لما هذكر ربنا وهبتدي أتذكر ربنا هبتدي أفتكر النعم على طول قلبي هيبتدي يشكر الله. وإذا شكرت الله تديم النعم وتزيد النعم. وأيضا من فوائد ذكر الله سبحانه وتعالى إنه بيجعل الدعاء مستجاب. ودي نقطة مهمة جدا. كل واحد فينا بيشتكي وبيقول يا ربي بدعي ودعائي غير مستجاب. فلابد أن نعرف أن من أسرار استجابة الدعاء هو ذكر الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن لابد أن أنت في الدعاء قبل قبل ما أول ما تبتدي الدعاء، قبل ما تطلبي من ربنا اللي أنت عايزاه، لابد أن تذكري الله الأول وتثني عليه أفضل الثناء. ليه؟ لأنك أنت لما تذكري الله سبحانه وتعالى وتثني عليه، هذا بيكون أقرب إلى الإجابة، كما قال صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في الصلاة لم يحمد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو بيدعي بس قبل الدعاء لا قال الحمد لله حمدا كثيرا، ولا قال اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فقال الرسول فقال صلى الله عليه وسلم لقد عجل هذا، ده عمل عجلة بيدعي على السريع. فالرسول صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه عز وجل والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء. إذن عشان ندعي الله سبحانه وتعالى في آداب الدعاء، من أهم آداب الدعاء أن يبدأ الدعاء بتمجيد الله وتحميد الله، يعني أدخل على الله سبحانه وتعالى في الدعاء. لابد أن أنا أدخل عشان يعني أجمع قلبي كله في الدعاء وأحس بالدعاء. لازم أعرف أنا بدعي مين، لازم أنا أعرف أن أنا بدعي اللي قادر على كل شيء، أدعي اللي عنده الملكوت، أدعي اللي عنده الفرج، أدعي اللي عنده تفريج الكرب. لازم فعشان أبتدي أخش في الدعاء واستجمع قلبي كويس، لازم أدخل على الله بإعلان أني أنا أدعو من بيده كل شيء. فأخش أقول له يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا من بيدك الملكوت، يا من إليك الأمر كله، أدعوك يا سميع يا بصير يا قريب يا مجيب، يا من لا يكون الدعاء إلا إليه، يا ربي يا ربي أحبك يا ربي، ماليش غيرك، ما فيش غيرك، الأمر لك والملك لك، إن لم ترحمنا فمن يرحمنا، إن لم تغفر لنا فمن يغفر لنا، أنت الرحيم وأنت القدير وأنت الرزاق. لازم أدخل وأمجد ربنا وأثني على الله، نعمك عظيمة، نعمك لا تحصى، إحنا المقصرين يا رب العالمين، نحن العبيد وأنت الرب، نحن التراب وأنت الباقي، نحن الفاني وأنت كل شيء يا أرحم الراحمين، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لازم أدخل على الله سبحانه وتعالى بالتمجيد علشان يستشعر قلبي وأنقل إلى الله رسالة العبودية التي هي أساس علاقتي بالله، ثم أصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم أبدأ بعد كده أدعو الله سبحانه وتعالى. فإذا ذكر الله بالتحميد وبالتمجيد في بداية الدعاء هو من آداب ومن أساسيات استجابة الدعاء، وأيضا من أفضل الدعاء من أفضل ذكر الله يا جماعة، حاجة مهمة جدا، بسم الله الرحمن الرحيم، أن كثرة ذكر الله تجعل الإنسان في أمان من النفاق. ليه بقى؟ لأن احنا هنقرأ دلوقتي من سورة النساء من الآية رقم 142، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إذن هنا في هذه الآية بيعلمنا الله سبحانه وتعالى أن من صفات المنافقين أنهم في أثناء الصلاة وفي أثناء العبادات لا يكون الهدف لهم هو ذكر الله، لكن يكون هدفهم هو مراءة الناس، وبالتالي هم لا يذكرون الله. إذن المنافقين لا يذكرون الله. إذن الإنسان لما يكون عايز ما يبقاش من المنافقين كويس، يكثر من ذكر الله، زي ما قال كعب بن مالك رضي الله عنه، من أكثر ذكر الله برئ من النفاق. فإحنا نتعلم إن إحنا دلوقتي عايشين في زمن النفاق ومعظم الناس منافقة، وأنا مش عايز أكون منهم، أكثري من ذكر الله بقلبك إن شاء الله تكوني بعيدة عن النفاق. وأيضا من فوائد ذكر الله أنه سبب اشتغال اللسان عن الغيبة والنميمة والكذب والباطل. لما أنا يبقى طول النهار قلبي ولساني مشغولين بذكر الله طول الوقت، ان انا يا اما عندي صلاه يا اما عندي دعاء يا اما عندي قران يا اما بسبح يا اما بستغفر يا اما بتوب يا اما بامر بالمعروف يا اما بنهي عن المنكر، يا طول الوقت انا على ذكر لله وعلى اتصال بالله سبحانه وتعالى. القلب ده يبقى قلب مشغول بالطاعه، ونفسك ان لم تشغلها بالطاعه شغلتك بالمعصيه. لا، انا واخده نفسي وشغلها بالطاعه، واجمل طاعه وهي ذكر الله سبحانه وتعالى، وبالتالي يبقى لساني بعيد عن الغيبه وعن النميمه وعن الباطل وعن الكذب، وابقى كده الحمد لله فتحت لنفسي باب حسنات مع الله وباب تفريق كرب مع الله عن طريق ذكر الله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت قفلت باب السيئات وباب الأعمال التي تغضب الله سبحانه وتعالى، وابتعدت تماما عن الشيطان. وبرضو يجب أن احنا نعرف أن ذكر الله سبحانه وتعالى بيجلب الرزق وبيجلب النعم، لأنك انت لما بتكثري من ذكر الله سبحانه وتعالى بيرضى الله عنك. وربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كثرة ذكر الله باب عظيم لجلب الرزق وجلب النعم وفتح بإذن أرحم الراحمين. احنا دلوقتي ان شاء الله اتعلمنا عن فوائد ذكر الله. يعني ايه فوائد ذكر الله؟ يعني دائما ان اشغل قلبي ولساني بذكر الله سبحانه وتعالى في كل وقت وفي كل دقيقة وفي كل مكان وفي كل وضع. انا اذكر الله، انا اتصل بالله، انا مع الله لكي يذكرني الله سبحانه وتعالى بكل النعم اللي تعلمناها. وطبعا أعظم مواقف يذكر فيها الله سبحانه وتعالى الإنسان هي مجالس الذكر، لأن مجالس ذكر الله سبحانه وتعالى هي أفضل المجالس وأشرفها وأنفعها. ليه؟ لأنها رياض من رياض الجنة في الدنيا. يعني إذا الإنسان في الدنيا عايز يشوف الجنة، عايز يعيش في الجنة، عايز يعيش في روضة من روضات الجنة، إن شاء الله يذهب إلى مسجد يكون فيه ذكر لله سبحانه وتعالى وفي قرآن وفي حديث، فهو يكون هنا قد ذهب إلى أحد رياض الجنة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلقة الذكر، مجالس الذكر. مجالس الذكر هي روضة من روضات الجنة، وهي أيضا مجالس الملائكة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى ملائكة يطوفون في الطريق يلتمسون أهل الذكر. وفي رواية مسلم: إن لله ملائكة سيارة يتبعون مجالس الذكر، وإن الله عز وجل يباهي بمجالس الذكر ملائكته. يعني يا جماعة لابد ان الانسان يقعد مع نفسه قاعدة، يعني او يركز دماغه ويركز عقله ويقعد يقول لنفسه: انا بيمر علي يوم ويومين وتلاتة ببقى متضايق وببقى متضايقة وببقى مضغوطة وببقى زعلانة، وببقى في نفس الوقت عارفة ان في درس وفي مجلس وفي لقاء داخل مسجد، داخل بيت الله، بيوت الله لا تدخلها الا الملائكة، ده بيوت الله. لازم نعرف احنا حتى المساجد لا نعرف افضلها. يعني احنا بنقصر حقيقة في حق الله سبحانه وتعالى وفي حق انفسنا كتير لما بنعرفش فضل المسجد. المسجد ده مكان على الارض هو اسمه بيت الله سبحانه وتعالى، لانه لا يكون فيه الا ذكر الله سبحانه وتعالى، وبالتالي تكون بداخله الملائكة. فلما يكون الانسان عنده ضيق في نفسه او عنده شعور بالوحدة او عنده يعني احساس ان المشاكل زادت عليه، يهرب الى بيت الله سبحانه وتعالى، يهرب إلى رياض الجنة، يهرب إلى المسجد ويبحث عن مجلس ذكر، عن ناس مجتمعة لتذكر الله في بيت الله، ويروح يقعد في وسطهم ويرمي همومه وينسى همومه، يتركها على الباب ويدخل عند بيت ربنا اللي بإيده الرحمة، وهناك حتكون الملائكة حواليه وحيبتدي ربنا ينزل عليه رحمته. وانتي واحنا ده داخلين المساجد بنقول اللهم افتح لنا أبواب رحمتك داخل بيت الله سبحانه وتعالى. هي ده دعاء دخول بيوت الرحمة، بيت الله وبيت الرحمة. فلابد ان احنا نستفيد من وجود المساجد ونعمر المساجد. الملائكة بتتحرك تبحث عن مجالس الذكر، خلينا نعمل مجالس الذكر ونقعد في مجالس الذكر ويذكرنا في من عنده. هنسمع دلوقتي ازاي ان الله سبحانه وتعالى بيباهي الملائكة بمجالس الذكر عن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج معاوية رضي الله عنه على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: والله ما أجلسكم إلا ذاك. قالوا: ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني. إن رسول الله صلى أنا هشرح الحديث في الآخر. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال صلى الله عليه وسلم: وألا الله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذلك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. يا جماعة خلينا نقف عند المناطق دي، خلينا نفتح أبواب الرحمة لقلوبنا ولنفسنا والأيامنا والأملنا والأحلامنا والمستقبلنا والأسرنا والأولادنا والأماناتنا. هنا الحديث معناه أن معاوية رضي الله عنه دخل المسجد لقى مجموعة قاعدين في حلقة، قال لهم: أنتوا إيه ليه جالسين في المسجد؟ قالوا له: دلوقتي. قالوا له: جلسنا نذكر الله سبحانه وتعالى. فسأل لهم: الله ما أجلسكم إلا ذلك، يعني بالله هو ده بس السبب الوحيد اللي انتوا جالسين فيه عشان تذكروا الله؟ قالوا له: هو ده السبب الوحيد، احنا قاعدين في هذا المسجد في هذه الحلقة نذكر الله سبحانه وتعالى. فقال: اما اني لم استحلفكم تهمة لكم، انا مش بخليكم تحلفوا على تهمة، لكن انا كنت مش قريب قوي من ما بقولش احاديث كتير عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن اللي حصل قبل كده ده معاوية بيقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه وسألهم: ما أجلسكم في المسجد؟ قالوا له: جلسنا عشان نذكر الله. قال لهم: جبريل جالي وقال لي إن الله يباهي بكم الملائكة يوم القيامة. حديث هو إن الله يباهي بكم الملائكة، فما فيش كلمة يوم القيامة، إن الله يباهي بكم الملائكة. يعني الناس لما بتقعد في المساجد تذكر الله في حلقات ذكر الله وقراءة القرآن وتعليم القرآن وتعلم التفسير، هذه الناس بيباهي بها الله الملائكة وبيقول لهم: هؤلاء عبادي اجتمعوا في بيتي يذكروني كويس ويطلبوا رحمتي ومغفرتي. فإذا ده موقع كل واحد فينا يتمنى أن يكون فيه، ويوم القيامة هيكون كل واحد فينا بيشكر الله سبحانه وتعالى انه وجهه انه هدانه يروح المسجد ويقعد في حلقات الذكر وياخد ثواب ان الله يباهي بنا يوم القيامة. عشان نعرف اكتر عن فوائد مجالس الذكر لازم نعرف ان مجالس الذكر هي سبب لنزول السكينة وغشيان الرحمة وحفوف الملائكة بالمساجد. فعن ابي هريرة رضي الله عنه وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنهما انهما شهدا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. إذن إحنا بنرجع إلى منطقة ذكرهم الله في من عنده، يعني لما يذهب المؤمن والمسلم إلى المسجد ويقعد مع المسلمين والمؤمنين نتعلم كتاب الله، ندرس كتاب الله، نتعلم تفسير القرآن، نتعلم أخلاق القرآن، نتعلم حياة الرسول صلى الله عليه وسلم،
تحفنا الملائكة إلى السماء الدنيا وحتتنزل علينا الرحمة وحتتنزل علينا السكينة، ثم يكون ورضوان من الله أكبر وذكر من الله أكبر يذكرنا الله. وأنا ابتديت الدرس بمعنى كلمة يذكرنا الله، يذكرنا الله يعني يذكرنا بالرحمة وبالمغفرة وبالعطاء وبالجنة وبالطمأنينة وبالسلام وبسعة الرزق وبتفريج الكرب. كل هذا أحصل عليه لما أذهب إلى بيت الله، إلى البيت اللي كله ملائكة، أقعد أخذ حسنات القرآن الكريم وحسنات مجالس الذكر، ثم يكون ذكر الله لي في من عنده ويباهي بي الله الملائكة. يعني يا جماعة إذا عندنا عقول بسيطة جدا وقلوب سليمة، لابد أن احنا نجري ونتحرك ونعمل مجال الذكر ونقعد في المساجد ويكون عندنا إخلاص عشان تتنزل علينا السكينة والرحمة. ربنا يهدينا ناخد decisions وناخد قرارات صح في حياتنا، تتنزل علينا الرحمة، فلما تتنزل علينا الرحمة تبتدي قلوبنا تبقى فيها أمل ويبقى فيها رجاء في تخفيف الكرب وفي رفع المصائب، تتغير نفسية الإنسان وتتغير معنوياته ويعود بيته هو في منطقة أفضل، في رغبة أكتر أني أتعامل مع أولادي، أن أنا أتحملهم، عندي سعة، نفسيتي وسعت لما روحت المسجد لأن تنزلت علي الرحمة والسكينة ذكرني الله في من عنده. عندنا مفاتيح، مفاتيح ذكر الله سبحانه وتعالى اللي هي مفاتيح الطاعات، اللي هي مفاتيح العبادات، اللي هي مفاتيح الأعمال الخيرة، اللي هي مفاتيح حسن الخلق. أنا لما أذكر الله وأذكر أن الله الرحيم فأكون رحيمة لأني عندي رحمة من رحمة الله فأنا بذكر الله. لما يكون عندي العدل فهو من عدل الله، لما يكون عندي القوة فهي من قوة الله سبحانه وتعالى. لابد أن نذكر الله في كل وقت. معانا يا جماعة مفاتيح السعادة، معانا مفاتيح تفريج الكروب، معانا مفاتيح تحقيق الآمال. علينا بذكر الله، علينا أن نحيا مع الله، علينا أن نكون دائما عند حسن ظن الله بينا، أنه يكون معانا ويكون أول أولوياتنا. لابد أن احنا بختم هذا الدرس نعاهد الله سبحانه وتعالى أن نكون من الذاكرين له سبحانه وتعالى والذاكرات، ونتذكر أن الصخرة اتحركت لما اللي جوه الغار زي ما حكيت في القصة ذكروا الله وتذكروا الله وتذكروا قدرة الله والتجوا إلى الله ودعوا الله فعمل لهم المعجزة. كل واحد عايز معجزة وكل واحد عايز مستحيل في حياته وطريقه معاك ومفتاحه عندك، وهو ذكر الله والإخلاص لله والله أول الأولويات وبعيش مع الله ولي الله ولي والله ولي وهو يتولى الصالحين. أدعو الله سبحانه وتعالى أن تكون قلوبنا بتتحرك في الاتجاه اتجاه الهداية واتجاه ذكر الله، وناخد على نفسنا عهود ان مع دخول شهر رمضان هيكون ان شاء الله السنة دي هو شهر ذكر الله بالصلاة وبالصوم وبالقرآن وبالتسبيح وبالتهليل وبكل خير نذكر به الله سبحانه وتعالى فيذكرنا. وهختم برضو الدرس ان شاء الله بقصة بسيطة دايما تذكرنا بالله سبحانه وتعالى. قسم اسمها جان بينهما حب عميق. كان هناك زوجان ربط بينهما حب عميق وصداقة قوية، كل منهما لا يجد راحته إلا بقرب الآخر، إلا أنهما كانوا مختلفين تماما في الطباع. الرجل هادئ ولا يغضب في أصعب الظروف على العكس من الزوجة الحادة وتغضب لأقل الأمور. وذات يوم سافروا معا في رحلة بحرية، أمضت السفينة عدة أيام في البحر وكان البحر هادي وكان الجو جميل، وبعديها جاءت العاصفة اللي كانت هتغرق السفينة. الرياح مضادة والأمواج هائجة، امتلأت السفينة بالمية وانتشر الذعر والخوف بين كل الركاب، حتى قائد السفينة لم يخفي على الركاب وقال لهم انتوا في خطر وفرصة النجاة تحتاج إلى معجزة من الله. الزوجة العصبية ابتدت تصرخ بصوت عالي وتقول نعمل ايه نعمل ايه مش عارفين. جريت بسرعة على جوزها قالت له شوف لنا حل، لازم نشوف حل، احنا هنموت. وكان جميع الركاب في حالة من الهيجان الشديد والخوف، لكن الزوجة فوجئت بأن زوجها كعادته جالس هادئ، فطبعا هادئ وصامت. فالزوجة العصبية ازدادت غضبا واتهمته بالبرود واللامبالاة. زوجها نظر إليها ونظر إليها بنظرة غاضبة وكان جوزها قال لها تعالي معايا على المطبخ. راحوا على المطبخ ومطبخ السفينة وراح جايب منه سكينة وراح حطتها على رقبتها وقال لها انت مش خايفة من السكينة دي؟ قالت له لا. قال لها ليه؟ قال لها ليه انت مش خايفة من السكينة ان انا ممكن يعني انا حطتها على رقبتك دلوقتي وممكن تموتي في لحظة؟ قالت له انا مش خايفة من السكينة لانها ممسوكة في ايد اللي انا واثقة من حبه ليا وحرصه على حياتي. هي قالت لزوجها ان هي مش خايفة من السكينة لانها ممسوكة في يد من هي تثق بيه وبتحبه وعارفة انه بيحبها. فابتسم جوزها وقال لها وأنا كمان هذه الأمواج الهائجة ممسوكة بيد من أثق به وأحبه، فلماذا الخوف إذا كان الله هو المسيطر على كل الأمور وأنا أحب الله وأثق به؟ فأنا أريدك أن تكوني في نفس منطقة الثقة بالله سبحانه وتعالى كما أنا في هذه المنطقة. فهذه نصيحة لكل منا، إذا تعبتك أمواج الحياة وعصفت بك الريح وصار كل شيء ضدك اوعى تخاف، ربنا بيحبك وربنا هو اللي له القدرة على كل ريح عاصفة. اوعى تخاف، اللي يعرف ربنا ويعرف قدرة ربنا لا يمكن أن يخاف أبدا. خلينا نحب ربنا ونثق بالله ونترك أمورنا كلها له لأن الله يحبنا والله أرحم الراحمين. فلنذكر الله دائما ونحن في الخوف، يذكرنا الله دائما بالأمن والأمان، ونعمل الدعاء. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وترد بها الفتن عنا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها أعمالنا وتحفظنا بها اللهم من كل سوء. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.